الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الخامس كان عن شكل تعلق حق الزوجة بالقيمة. نحن نقول أن الزوجة لها الحق في قيمة الأبنية والآلات. ما هو نحو تعلق هذا الحق؟ وبينا في الدرس السابق بأنه مطلب يبتني عليه عدة مسائل وفروع، لكنه لم يحرر كمطلب مستقل. نعم، وجدنا نتفا من الكلمات هنا وهناك لمن مطلب آخر، وهو هل أن إعطاء القيمة من قبل سائر الورثة للزوجة عزيمة، أي يجب أن يعطوا من القيمة أم أنه رخصة؟ والشارع خيرهم مراعاة لمصلحتهم. إن أحببتم الاحتفاظ بالعين احتفظوا وأعطوها من القيمة، وإن أحببتم أعطوها من العين. ومن ذلك المطلب وجدت كلمات تتعلق بهذا. بينا إذن في الدرس السابق آثار عديدة على هذا المبنى تترتب، وقلنا أن استقراء كلمات الأصحاب نستطيع أن نتلمس منهم، نستشف منهم تصورا لهذا الشكل، شكل تعلق حق الزوجة بالقيمة بالنسبة له. التصور الأول اللي بدأنا به في الدرس السابق واللي اختار المحقق النراقي وتبعه أيضا، سأقول تبعه باعتبار الفترة الزمنية، صاحب الجواهر وآخرون، من أن حق الزوج بالقيمة يتعلق بذمة الورث. بمجرد موت الزوج تنتقل هذه القيمة إلى ذمة الورثة، ولا علاقة للزوجة بالعين مطلقا. وهذا تترتب عليه آثار، منها أنه لو تلفت العين باقي حق الزوجة، لأنه انتقلت للذمة ما له علاقة بالعين. وإذا حصل نماء ليس لها من النماء، لأن هذا نماء تابع للعين، إلى آخر الفروع المترتبة. قلنا ممن تبنى واختار هذا القول المحقق النراقي، وأيضا قواه صاحب الجواهر قال قدس سره، قال بل لعل الأول، أي أول في مبحث العزيمة والرخصة، والأول يريد به القول بالعزيمة. قال بل لعل الأول، وهو كون دفع القيمة عزيمة لا رخصة، قلنا لأن ما بحثوا هذا بعنوان مستقل. قال لا يخلو من قوة خصوصا بعد ملاحظة أنه كقيم المتلفات. قال هذا استحقاق الزوجة للقيمة، نظير ما نقوله في باب التلف، من أنه إذا أتلف عينا عليه ضمان القيمة. فهنا كأن الشارع المقدس تلف حكمي، هنا كأن الشارع المقدس لما حرم الزوجة من العين، من الميراث من العين، فكأنه أتلفها عليها فعوضها بالقيمة. فقال هذا هو تقريب فكرة استحقاق الزوجة للقيمة، باعتبار أن الشارع أتلفها هذه العين عليها وحرمها منها فاستحقت القيمة، وليست المسألة من باب المعاوضة. أن الشارع المقدس كأنه بولايته أمر سائر الورثة أن يتعاوضوا مع الزوجة، وإلا الزوجة حصتها أولا وبالذات من العين، لكن الشارع أجبر الورثة على أن يشتروا حصة الزوجة من العين، أو أجبر الزوجة على أن تبيع حصتها من العين. فيقول إذن استحقاق الزوجة للقيمة هو من باب ضمان المتلف وتعويض المتلف، وليس من باب المعاوضة المعروف، وكله بأمر الشارع طبعا. لكن نحن نبحث عن صلة التعلق، شكل التعلق، وهذا تترتب عليه آثار. فإذن هذا يقول صاحب الجواهر، يقول باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها للزوجة من العين، وتخصيص من عداها بها، تخصيص من عدا الزوجة بالعين بها، قال منزلة إتلافه عليها، كأنه أتلف العين على الزوجة فيضمنون لها القيمة. ومنه يعلم عدم بناء ذلك على المعاوضة، بل الظاهر ثبوت ذلك. قلنا أنا ما ملتقت كلماتهم في هذا المطلب حتى نحرره كمطلب مستقل لأهميته. شوف تعبيرهم، قال بل الظاهر ثبوت ذلك القيمة في ذمة الوارث انتقل إلى الذمة من غير فرق بين بذل الوارث العين وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه، وإن كان مع الامتناع يبقى في ذمته إلى آخر ما قال. أنه امتنع الورث من أداء القيمة كسائر ضمانات القيم، أنه مثلا تأخذه بالمقاصة، تأخذه بحكم الحاكم الشرعي. إذن صاحب الجواهر أيضا مال واختار وقوى هذا القول، وممن قواه أيضا بحسب ما حكاه سيد محمد بحر العلوم في بلغة الفقيه عن عمه سيد علي صاحب البرهان القاطع، أيضا قال هناك رسالة مخطوطة يعني، لكن نقلها هذا المقطع في بلغة الفقيه، قال: لأن محل القيمة التي للزوجة هو ذمة الورثة تنتقل إلى الذمة، وبمجرد الموت تنتقل العين إلى ملك الورثة، وبمجرده أيضا بمجرد الموت تستقر قيمتها في ذمتهم. هذا الذي يحصل، قال: تنتقل قيمتها إلى الذمة والعين تذهب خالصة إلى سائر الورثة. ويذكر الفروع تترتب على ذلك، يقول: ولذا لو نمت بعد الموت بأن أثمر الشجر ليس للزوجة في الثمر شيء، يقول هذا من نماء العين والعين ليس لها نصيب فيها. قال: وإذا تلف ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر، يعني إذا تلفت العين ما يسقط حق الزوجة في القيمة، لأنه هذا العين ملك سائر الورث، وتلف ملك أحد لا يجب سقوط آخر. هذا إذا أخذنا فكرة عن القول الأول، ودليلهم كما تقدم أنه هو هكذا استنغروه من الروايات، قال هكذا نفهمه من الرواية. تعليق بسيط الآن يعني مجرد نحيل الأمر، لأن أقول سيأتي الوجه في بعد استظهار هذا المعنى من الروايات، لأن دليلهم قالوا هكذا ظاهر الروايات، لكن سنرى إن شاء الله أنه بعيد فهم هذا الشيء من الرواية. التصور الثاني مقابل هذا التصور أنه على نحو الشركة في المالية الخارجية، بأن تكون الزوجة شريكة للورثة في العين الخارجية ولكن بالقيمة فقط. هذا إذن التصور الثاني لتعلق حق الزوجة، لأنها ليست هكذا كما يزعم القول الأول أنها تجردت من كل حق بالعين، لا، هي شريكة مع الورثة بالعين بتمام معنى الشركة، سوى أنها شريكة في المالية دون العين بعد أن دلت الروايات على حرمانها من العين، ولا مقتضى القاعدة هي شريكة في العين وفي المالية، لكن لما الشارع المقدس جردها من العين فبقيت شريكة في كل شيء، يصير نماء شريكة له، يصير تلف، التلف عليهم جميعا بالنسبة، لا يجوز لهم التصرف بالعين لأنها شريكة معهم، وهكذا كل الآثار الشركة تترتب، سوى أن شركتها في مالية هذه العين فقط وليس في نفس العين. قال: ولكن بالقيمة، مو قال يعني، هذا شرحنا لهذا الوجه، ولكن بالقيمة فقط بعد دلالة الروايات على حرمانها من العين. وأستطيع القول، وإن كانت دولة المسألة ما محررة بشكل مستقل حتى نستطيع استقراء الأقوال في المسألة وأشوف ما هو المشهور الأكثر ماذا يبنون، بس هنا أستطيع القول أنه مختار الأكثر، هذا القول التصور الثاني مختار الأكثر. من أين اكتشفته؟ بحسب ما يظهر من عدة مسائل التزموا بها. قلنا احنا من الفرع نفهم الأصل، من البناء نفهم المبنى، وصح ما حرروا هذا الفرع بشكل مستقل، لكن وجدنا عندهم مسائل فرعية تشعرك بأن مبناهم هو هذا. ووجهه، وجه هذا التصور، أنه مقتضى ما يفهمه العرف من الروايات بحسب الجمع المتقدم، الجمع بين من بين طائفتين من الروايات ذكرنا في الدرس السابق، وهم الروايات الحرمة، روايات تقول لهن قيمة، لهن البناء، يرثن من البناء اللي هو ظاهر في ماذا؟ أن يرثن من نفس البناء، من عين البناء. لكن جاءت روايات أخرى قال يرثن قيمة الطوب، قيمة النقب، فجعلنا هذه الطائفة الثانية مبينة مفسرة لتلك الروايات. فتلك الروايات إذن ظهورها بدي، الرواية التي تقول يرثن ذلك البناء هذا ظهور بدي أنها الزوجة ترث من عين البناء، بدليل الرواية الأخرى اللي قالت أن استحقاقها من القيمة. فهذا إذن هو الوجه، هذا هو الجمع العرفي. قلنا ووجهه أنه مقتضى ما يفهمه العرف من الروايات بحسب الجمع المتقدم، فإنه يفهم بدوا أن نصيبها من نفس العين، وبقرينة ما دل على استحقاقها من القيمة يستقر فهمه على أنها شريكة في قيمة العين خارجا، أي ماليتها، ولا وجه لما هو أزيد من ذلك كالانتقال إلى الذمة. شو الذي نقول؟ الضرورات تقدر بقدرها. فالروايات دلت على أن الزوجة وارثة وهي شريكة للورثة حتى في العين، لكن جاء دليل خاص قال أنها لا ترث من نفس العين، ترث من القيمة. فلنقتصر إذن على إخراج الزوجة من تلك العمومات بمقدار هذا الخاص، لا تذهبون أزيد من ذلك وأبعد من ذلك وتقول لا كل حق ما إلها بالعين لا كذا ولا، وإنما انتقلت القيمة إلى الذمة. ما المبرر للذهاب بعيدا أيها التصور الأول يا جماعة القول الأول؟ لماذا ذهبتم بها عريضة بهذا المقدار يعني؟ والأدلة والعمومات تدل على أنها هذا. إذن تبنوه قلنا، وإن نستطيع نسبة للأكثر وإن لم يصرحوا به، لكن مبانيهم تدل على ذلك بحسب الآثار. لكن ممن صرح به بعض الأعلام المعاصرين وقال في وجهه بما يقرب من هذا الذي ذكرنا، قال فما دام يمكن الجمع بين حقها في القيمة والمالية الخارجية وبين عدم حقها في العين كان مقتضى القاعدة الحفاظ على ذلك تمسكا باقتضاء دليل الإرث لاستحقاقها من التركة الخارجية بتمام مراتبها. خرجنا عن ذلك في خصوص العين دون المالية الخارجية فتبقى تحت إطلاق أدلة الإرث، كل الاستحقاقات الأخرى تبقى، فقط أخرجنا من العين وتبقى. هذا في العدد 47 من مجلة فقه. أقول تعليقا على هذا التقريب وهذا للتصور الثاني، أقول كما ترى فإن الاستدلال مبني على وجود عمومات وإطلاقات لإرث الزوجة من كل ما ترك الزوج، وأنها خصصت بروايات الحرمان من العقار، هكذا قرأوا الأدلة، وهذا علقنا عليه في أكثر من درس وأكثر من مناسبة. قلنا هذا الفهم للأدلة لا نوافق عليه، وإن كانوا كرروه، المشهور كرره كثيرا بأنه ما هو استحقاق الزوجة من الميراث؟ قالوا لدينا عمومات بمقتضاها الزوجة تستحق من كل شيء، جاءت خصوصات قالت لا، إلا من الأرض فإنها لا عين ولا قيمة لها، وإلا من الأبنية والآلات فإنها لها القيمة دون العين. قلنا مو هكذا نحن ننظر للأدلة، هي ليست عام ورد عليها خاص، وإنما توجد عندنا ثلاثة أدلة مستقلة تتنجز بموت الزوج، ثلاثة أدلة، ثلاثة أحكام لإرث الزوجة. حكم يقول للزوجة من الأبنية والآلات القيمة دون العين، ثاني يقول ليس للزوجة من الأرض لا عينا ولا قيمة. الثالث يقول للزوجة من غير هذين نسميه المنقولات عينا وقيمة. يمكن تذكرون نظرنا كأحد مواردها قضية القرشية والقرشية لما يقولون نرجع الأصل، ما عندنا أصل، وإنما هي عندنا المرأة حينما توجد حينما تكون إما قرشية فيمتد ورث الشهرية إلى كذا أمر، وإما غير قرشية. ما عندي الأصل أن الدورة تمتد إلى 50 إلا القرشية. شوف قراءة الدليل هذا يأثر، لأن حتى حين الفرد المشكوك يدخل هنا أم يدخل في الخاص أم في العام. المشهور هكذا يفهم، يقول عندنا عام يقول كل امرأة حيضها إلى 50 إلا القرشية فإنها إلى 60، حينئذ إذا شك في امرأة أنها قرشية أو لا تبقى تحت العام لأنه المشكوك دخوله تحت الخاص. أنا ما أقرأ هذا الدليل ولا الدليل الذي نحن عندنا في المقام هكذا، وإنما المرأة أو النساء نوعان، نوع قرشية تتحيض، هاي بناء على صحة الحكم، احنا لا نقول بصحتها، حكم المشهور لا دليل عليه هذا، لا النساء واحد من هذه الناحية، وقد يمتد الحيض فوق 50 او بعد دون 50، هذه عوامل اخرى الاطباء يعرفوها، قضية انجابها، قضية عوارض مرضية، ايش قد انجبت، عمرها بالبلوغ مبكرة وغير مبكرة، عوامل عديدة تؤثر. فشاهدنا اذا ما عندي انا هنا دليل عام وخاص حتى لما تشك بالخاص يرجع الى العام، لا عندي رأسا النساء نوعان، قرشية حيضها هذا، غير قرشية حيضها هذا، ما عندي عام وخاص حتى المشك. فهنا كذلك انا ما عندي عام يقول للزوجة من كل ما ترك الزوج الا من الارض فانها لا ترث عينا ولا قيمة، هكذا يفهم المشهور، بس في الحقيقة ما عندنا مثل هذه العمومات وهذه الإطلاقات. وهذا التصور الثاني طبعا مبني على هذا، كما رأينا التصور الثاني مبني على أنه عندي عام، العام يقول للزوجة من كل ما ترك الزوج، جاء خاص حرمها من عين الأبنية ولا لا، قال تأخذ من القيمة دون العين، فاقتصروا على هذا الخاص. لماذا تتوسعون أيها التصور الأول وتحرمها من هذه السعة وتقول خلص كل علاقة ما إلها بالعين وانتقلت القيمة إلى الذمة؟ لماذا؟ فكما ترى هذا مبني على هذا الفهم وهذا اللي وقد شككنا سابقا في تحقق هذه العمومات، وأن ميراث الزوجة له أحكام ثلاثة مستقلة من عام وخاص أو متباينة، ولا تنجي مصطلحات معاصرة، يعني متباينة تتنجز بوفاة الزوج. إذن هذا التصور الثاني اللي قلنا استقرأنا وجدنا أنه يوجد تصوران، هذا التصور الأول وهذا التصور الثاني. هنا نريد أن نطرح تصورا ثالثا بعد أن اعترضنا على كلا التصورين، فإذا ما هو الحل؟ التصور الثالث وهو ما نختاره، وفيه نقاط التقاء وافتراق مع الأول والثاني، للأول والثاني الفلانيان نستجير بالله منهما، التصورين الأول والثاني، فهو يلتقي مع الأول، صار عندنا تصوران. إذن تصور أول يقول خلص بوفاة الزوج انتقلت القيمة إلى ذمة الورثة وكل علاقة للزوجة لا توجد بالعين، مقابل التصور الثاني الذي يقول كل العلاقة للزوجة بالعين سوى أنها ليس لها من نفس العين وإنما من ماليتها. التصور الثالث يلتقي مع الأول بأن حق الزوجة ينتقل إلى القيمة مباشرة من دون التعلق بالعين أولا، هذا صحيح بناء على ما قلنا من أنه ما عندي عام وخاص، ما عندي عمومات وخصوصات، فمن أول اتعلق حق الزوجة بالقيمة، هذا تقوله بالتصور الأول هذا صحيح، مو مثل التصور الثاني يقول لا يتعلقت بالعين وإجا خاص أخرجها من العين إلى القيمة، لا هذا تفكير لا ينسجم مع ما قلت. لما ذكرناه من أن ميراث الزوجة ليس على نحو العام من كل ما ترث الزوجة ثم خصص بما تحرم من العقار عينا وقيمة أو عينا خاصة، هذا اللي ذكرناه قبل قليل. إذن هاي نقطة الالتقاء، ويختلف معه مع التصور الأول بأن هذه القيمة تبقى محفوظة في العين التي هي كالوعاء لها كالجسد لها، شبهها بالروح والجسد. المالية هي روح الأعيان، الأعيان إنما تلحق بلحاظ ماليتها، فالمالية والقيمة هي روح الأعيان، ونفس العين الخارجية هي جسد هذه القيمة، وعاء هذه القيمة. فلما تعلق حق الزوجة بالقيمة، لكن قيمة مو بالهواء هكذا بذمة الورثة، بما هي محفوظة في وعاء العين في جسد العين. شوف اختلفنا مع التصور الأول اللي جرد الزوجة من كل علاقة بالعين، لا نحن معك أن حقها انتقل مباشرة إلى القيمة، لكنه القيمة التي كالروح إنما توجد بجسد، لا تجردها من جسدها، لا تجردها من وعائها. هذه العين ما لها حق بها، لكن هي وعاء هذه القيمة كالوعاء لها، لأنها هي ما ترك الزوج. الزوج ماذا ترك؟ ترك عينا، وإن كانت هذه العين روحها بالمالية، لكنه هو بالنتيجة خارجا ترك عينا، والزوجة كأحد الورثة ارتباطهم مع الأعيان، لأنها هي ما ترك الزوج العين. واستحقاق الزوجة القيمة بلحاظ وجودها، وجود العين. ومن ثمرات هذا الاختلاف مع التصور الأول عدم ضمان سائر الورثة القيمة للزوجة إذا تلفت العين. شوف اختلفنا إذن مع التصور الأول، ترتب هذا أثر مع آثار أخرى تأتي، لأن كلامنا ليس في الآثار الآن، في أصل المطلب، لأنه ما جعلنا حق الزوجة مالية هكذا في الفراغ في ذمة الورثة، لا، مالية بما هي محفوظة في وعاء في العين، وإنما استحقت الزوجة القيمة لوجود العين في الخارج، ولو لم تكن هناك عين ما كانت هناك مالية. فمالية الزوجة، حق الزوجة بالقيمة ليس مجردا هكذا، لا، لو نحو علقة كعلقة الروح بالبدن، وهذه ترتب عليها إذن إذا تلفت العين ليس للزوجة بعد نصيب من هذه القيمة، لأن العين تلفت. زين، هذا إذن نقاط الاختلاف والالتقاء مع التصور الأول. وينتقي هذا التصور مع الثاني، مع التصور الثاني بوجود علقة للزوجة مع العين، هذا الذي قالوه في التصور الثاني صح، هذا التقينا به. أوجبت الأثر السابق وهو أنه لا ضمان على سائر الورث، ويختلف معه بأن هذه العلقة لا توجب حقا للزوجة في العين لما ذكرناه من نفس العين، عن نفس الجسد، نفس الوعاء، لما ذكرناه من تعلق حقها مباشرة بعد وفاة الزوج بالقيمة. يعني من آثار ذلك شنو؟ فليس لها من النماءات العينية المنفصلة أو المتصلة شيء. شوف الثمرة ترتبت أنه ليس، لأن العين ليس لها، فإذا النماءات عينية من زيادة القيمة عدا تغير القيمة. تغير القيمة هاي لها حصة فيها، لأن هي ارتباطها بالقيمة، زيادة القيمة ونقصانها لكن الكلام من النماءات العينية المنفصلة أو المتصلة. الشجر أتى بها ثمار، أتى منها ثمر، ليس للزوجة منها شيء. لأنه هذا من نماء العين وهي ليس لها من العين، لكن صعدت قيمة الشجر تصعد قيمة الزوجة لأنها مرتبطة بالقيمة. فلاحظ الانفصال فد هذا قول برزخ بين الاثنين، لا التصور الأول ولا التصور الثاني، يلتقي مع كل منهما ويختلف. وسيظهر من بعض المسائل والفروع الآتية ثمرة هذا التصور عن سابقيه. ومما تقدم من هذا التصور اللي طرحناه الثالث هذا، يعلم النظر في تشبيه المورد بالخنس. هذا ورد في بعض كلمات الأعلام، ومنهم بعض الأعلام المعاصرين شبه المسألة التي نحن فيها قال بالخمس، قال هذا نص كلامي في العدد 47 صفحة 31، قال: وهذا نظير ما يقال في باب الخمس من أن تعلقه بالعين بنحو الشركة في المالية الخارجية وأثره إمكان دفع القيمة. قال هذا الذي نقول بالخمس عين هنا قضية تعلق الزوج، مو نقول بالخمس أنه حق المستحق الخمس تعلق بالعين، لكن ممكن لمن تعلق الخمس بذمته أن يعطي من القيمة للمستحقين، باعتبار أن القيمة شكل آخر مصداق آخر للعين، وليس للمستحقين أن يطالبوا إلا بالعين، لأن هذا أمر راجع إلى المكلف اللي تعلقت بذمته. هذا كان تنظيره، فلذلك علقنا عليه أقول وجه الفرق أن حق الخمس يثبت لمستحقيه في العين أولا، هذا واضح، من كل خمسة أشياء له شيء، ويمكن دفع القيمة بدلا عنه لما ذكره من أنها قيمة مصداق عرفا للمالية الخارجية وشكل آخر لها. هذا الذي قاله صحيح، أنه أول ما تعلق أولا وبالذات حق المستحقين بالعين، من كل خمسة ثياب يدفع ثوبا، لكن بما أن المالية هي مصداق عرفا والقيمة مصداق عرفا للعين جاز هذا في الخمس ماشي. أما حق الزوجة فإنه يتعلق مباشرة بالقيمة بحسب ظاهر الروايات، وليس كما في الخمس يتعلق بالعين ثم أعطيت القيمة بدلا عنها. فلها الزوجة، شوان الآثار تترتب على ما اخترنا، فلها الامتناع عن قبول الأعيان، لأن هو حقها تعلق بالقيمة، فمن يجي السائر الورثة ويريدون يعطوها من العين يقول لا أنا ما له علاقة بالعين، أنا حقي تعلق بالقيمة، من الناحية نلتقي مع التصور الأول، إلا بدليل آخر نحن، وهذا الدليل الآن ما يقتضي، بس إذا بدليل آخر دل على أنه من حق الوارث أن يعطي العين بدل القيمة، الدليل الآخر يأتي إن شاء الله بالفرع الجاي. كما لو هكذا فهمنا من الروايات ومن تعليل الروايات بالذات، الروايات ماذا عللت حكم الحرمان؟ قالت لكي لا يفسد على الوراث مواريثه، خل الوراث يقولون شكرا لك أيها الشارع المقدس، نقدر لك هذه المراعاة، بس احنا ما عندنا مانع نعطيها من العين. الشارع المقدس يقول له كيف كان إنما شرعت هذا الحرمان إرفاقا بكم رعاية لمصالحكم، حتى هاي الزوجة لا تجيب رجل غريب يدخل على عقاراتكم، وانتوا لا تحبون تطوها من العين، هذا أمر راجع لكم. هذا دليل آخر، هذا دليل آخر إذا فهمنا من الروايات ومن التعليل الوارد في الروايات أن هاي المسألة رخصة متروكة للورثة، هذا شيء آخر. نحن نتحدث هنا على أن شكل تعلق حق الزوجة بالميراث بالعين هذا لا يلزم الزوجة بأن تقبل العين، الزوجة تقول لا أنا حقي بالقيمة، أنا أعطوني من القيمة، أنا أريد نقد، أنا ما أريد من العين شيئا، ليس له من يجبره على ذلك، فكأنه صار الإعطاء عزيمة وليس رخصة. إذن هذه بعد خلاصة لهذا التصور. وهنا الفات المشير إليه حيث اذا هذه الفاتن بعد ان انتهينا من التصورات الثلاثة. السيد الخميني له قدس الله نفسه له فروع في تحضير الوسيلة، يبدو للرائي لهذه الفروع على انها فيها تهافت ليست منسجمة، لان بعضها يوحي وكأنه يأخذ بالتصور الاول، وبعضها يشعر وكأنه يأخذ بالتصور الثاني. قلنا هذا المطلب ما محرر بشكل مستقل، وإنما نأخذه من آثاره من فروع المترتبة عليه. فبعض الفروع في تحضير الوسيلة تشعر وكأنه يقول بالتصور الأول، وبعضها بالتصور الثاني. هل هذا تهافت في كلامه كما هكذا أحد الأعلام المعاصرين من تلامذته الشيخ لنكران في شرحه لتحرير الوسيلة يبدو أشكل على سيد الخميني بأنه هذا لا يشبه هذا، ما دام التزمت هنا بهذا لازم تلتزم هنا بهذا. فإذا هذا هو الفات. أشكل على سيد الخميني قدس سره بعدم الانسجام بين بعض الفروع التي أوردها في رسالته العملية، والنص طبعا بعد يعني راجعة المصادر وجدت أن هذا موجود قبله في مفتاح الكرامة. يعني مفتاح الكرامة هكذا كانت مبانيه في الفروع سيد العاملي، والسيد الخميني سجلها. بس الإشكال على كل من الشيخ الانكراني رحمة الله عليه وجهها إلى سيد الخميني، بس وجدت أن صاحب مفتاح الكرامة أيضا يقول بهذه المباني. فإذا أصل هذه الفروع في مفتاح الكرامة المجلد 17 315، لكن ما محررة كمسائل. طبعا مفتاح الكرامة المتعاطي معها يعرف هذا الكتاب، ما محررة كمسائل. فسير خلينا ما حررها مسألة تبدو هذه المسائل وكأنها متهافتة. إذا سأتجاوز نص مفتاح الكرامة، الوقت لا يسمح بأن نأخذ كل التفاصيل، لكن أشير إلى موقع المجلد 17 صفحة 315. السيد الخميني قال في المسألة 10 تحرير الوسيلة مجلد 2 صفحة 360، مسألتين تشعر وكأنه يأخذ بالتصور الأول. مسألة 10 مثلا قال: الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة ويجوز لها ألا تقبل نفس الأعيان. شوف يلتزم أثار التصور الأول، وجوب دفع القيمة لها ليس رخصة، هذا ليس لهم سائر الورثة أن يعطوها من العين، تصر على القيمة. ويجوز لها ألا تقبل نفس الأعيان كما ليس لها مطالبة الأعيان، ينحقها بالقيمة خلص ليس لها. هذا إذا المسألة 10 مرتبطة بالتصور الأول. وقوله في المسألة 6 أيضا قال: المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء والزيادة. حقها متعلق بالقيمة، ليس لها من العين شيء. فهاي الفروع تشعر بأنه يتبنى التصور الأول. مسألة 6. لكن يظهر من بعض آخر العمل بالتصور الثاني كقوله في المسألة 11 قال: الأحوط لسائر الورثة عدم التصرف فيها العين قبل أداء قيمتها بغير إذنها. لماذا؟ والمفروض أنه ليس لها حق في العين بموجب لنجي المسألتين السابقتين، فلماذا ليس للورثة التصرف في العين من دون إذنها ومن دون دفع القيمة؟ هذا يشعر بالتصور الثاني، يعني لها إذن علقة بالعين بنحو ما. وقوله في المسألة 7 قال: المدار في القيمة يوم الدفع للموت. بينما أهل التصور الأول يلتزمون أن القيمة يوم الموت باعتباره بالوفاة انتقلت إلى الجنة. بعد شعرها بتغير القيمة، الزوجة ما لها حق بالعين بشيء، حتى إذا ارتفعت القيمة ما بين يوم وفاة الزوج إلى يوم الدفع تستحق من قيمة يوم الدفع. شنو علاقتها بهذا النمو الذي حصل وهذه الزيادة والقيمة التي حصلت؟ ليس لها من ذلك شيء. فالمدار بمقتضى التصور أول لازم يصير يوم الموت، يوم موت الزوج. لماذا جعلها السيد يوم الدفع؟ قال في المسألة 7: المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت. وهذا خلاف ما بنى عليه مسألتين الأوليين. قال: فلو زادت القيمة على القيمة حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقصت من نصيبها. شو لها علقة بالعين؟ قال: نعم، الأحوط مع تفاوت القيمتين التصالح. إذن أشكل هنا بعض المعاصرين بعد أن أشكلنا، وإحنا بعض الأخوة جزاهم الله خير جابوا لنا شرح هذا تحرير الوسيلة للشيخ فاضل اللنكراني، فقلت نشوف ماذا يعلق عليه، فعلق فعلا على أنه وجد تهافتا بين هاتين المسألتين، المسألة الأولى والثانية، الأولى والثانية بحسب العرض رقمناهم نحن ليرجع إلى تحرير الوسيلة. فهذه المسألة الأخيرة اللي قال المدار في القيمة يوم الدفع لا الموت، هنا علق فاضل اللنكراني قال: هذا لكن مقتضى ما أفاده في المسألة المتقدمة رقم 6 اللي ضمن الطائفة الأولى، قال: العدم، عدم استحقاقها من هذه الزيادة وهذه النقيصة. فإن الزوجة ترث من حين الموت، هذا بمقتضى ما تبنيته في ذنك المسألتين، وإن كان الشوف المتداهنة من سلسلات. يعني الطائفة الأولى اللي عد تصور الأول رقم 10 و6، والعد تصور الثاني 7 و11، فإن متداخلات يعني. فيقول: فإن الزوجة ترث من حين الموت، هكذا بمقتضى ما تبنيت أنت في تلك المسألة. فإذا فرغ ثبوت إرثها من القيمة فاللازم الالتزام بأن الثابت قيمتها في ذلك الوقت في يوم وفاة الزوج. ماذا تقولون بيوم الدفع؟ هذا نراه شيء ما يشبه شيء. ما دام التزمت أنت في تلك المسألتين، هو ناقش بين مسألة 7 و6، لكن نحن الإشكال وسعنا إلى أكثر من ذلك، مسألتين هنا ومسألتين هنا. فإذا هكذا قال مقتضى ما تبنيته هناك بأنها كأنه تقول أنه من التصور الأول فالمفروض تستحق يوم الوفاة، لماذا تقول يوم الدفع؟ أقول حق السيد الخميني علينا كثير ندافع عنه، أقول يمكن تصحيح كلام السيد الخميني قدس سره بما ذكرناه من التصور الثالث. التصور الثالث جاء ليخرج بشيء على خلاف التصور الأول والثاني، فيه من الأول فيه من الثاني، ويختلف مع الأول ويختلف. فالآن صار كلام السيد الخميني واضح، إنما استحقت قيمة يوم الدفع لأن الزيادة في القيمة للزوجة منها شيء، هي ليس لها. أفرق، هو هناك قال ليس لها من الزيادات العينية من النماءات لأن ليس لها نصيب من العين، أما لها نصيب من القيمة لأن القيمة محفوظة في العين. يعني هذا الذي أخرجناه بالتصور الثالث هذا الذي حافظ. فإذا لا يوجد تهافت بين كلام السيد الخميني بالمسألة 6 قال ليس لها من النماءات وزيادات كثمر للشجر، ما العلاقة الزوجة بهذا؟ شيء حصل بعد الوفاة، وعين الشجر ليس للزوجة نصيب، والثمر إنما هو نماء للعين، ما العلاقة الزوجة به؟ هاي قالها السيد الخميني، قال ليس لها من النماء. أما الزيادة بالقيمة لأن حق الزوجة محفوظ، صحيح ما له بالعين شيء لكن القيمة محفوظة في وعاء العين، فلما تزداد القيمة في وعاء العين تستحق منها شيئا. فهذا التصور الثالث عالج أيضا هذا التهافت أن السماء بسير الخمين على كل قدس نفسه ملتفت لهذا أو لا. هو رجل محقق أكيدا، وسيد الصدر يشهد بعمقه في التحقيق كما قال في بعض الكلمات حضر درسه. فإذا هذا الذي أستطيع أن أدافع به عن سير الخميني بموجب التصور الثالث، وإلا بموجب التصورين الموجودة في كلمات الأصحاب جميعا وإشكال وارد مع الفاضل الكرامي. لكن هذا يحتاج إلى أقول يمكن تصحيح إذن كلام سير الخميني ما ذكرناه، فإن حق الزوجة وإن تعلق بالقيمة فليس لها من النماءات شيء، هذا صح، وهذا ذكر بالمسألة الستة، إلا أن علقتها بالعين باقية فعليها التلف. هم خاف راح تستشكل عينها يا أيها الفاضل الانكراني وتقول شو تقولون عليها من التلف، مو أنت تقول ليس لها، سيستشكلون علينا، لأن قلت لكم ما تصورين الاثنين. فما دام قلت أن لها من القيمة فقد كل علقة مالها بالعين، إذن شو حملت الزوجة من التلف؟ دبس بموجب التصور الثالث إذن فعليها التلف ونقصان القيمة ولها من زيادتها، إذن ليس لها من نقصان من زيادة القيمة وعليها من نقصان القيمة وعليها من التلف. الفرع السادس إذن هو هذا الذي قلنا موجود في كلمات الأصحاب، وهو هل إعطاء القيمة للزوجة رخصة أم عزيمة، يعني يجب على سائر الورثة أن يعطوا من القيمة بحيث للزوجة أن تعترض لو الورثة رادوا يعطوها من العين، تقول لا أنا حقي من القيمة خلص لا أقبل بالبديل، والموت لا يرضى والموت لا يقبل بالبديل، سلام الله عليه يا أبا عبد الله الحسين، وهكذا طبعا. فإذا هل هذا إعطاء القيمة على نحو العزيمة بمعنى يجب أن ورث يعطون من القيمة بحيث للزوجة أن تعترف لو أعطوها من العين، أم أنه رخصة إن شاء أعطوها من العين وإن شاء أعطوها من القيمة وليس للزوجة أن تعترف؟ هذا نسأل الله تعالى التوفيق بإذن الله تعالى بعد التعطيل لا توفقنا إلى، فإذا حررناه مكتوبا فنغنيكم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.